بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس الشرط السادس من شروط الصيام، ما هو؟ نعم، وهو شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط صحة، وهو بالإجماع اشترط في الصيام. وأخذنا مسائل تتعلق به، فنواصل نقرأ الذي يليه. الشرط السابع شرط القدرة على الصيام، والكلام فيه من أوسع الشروط. فهذا الشرط القدرة على الصيام خرج به العاجز عن الصيام بأي وجه من الأوجه، فلا يجب عليه الصيام، فهذا شرط في الوجوب. فيدخل في العاجز المريض، يدخل في هذا الشرط المريض، ويدخل فيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين لا يستطيعون الصيام، ويدخل فيه أيضا الحامل والمرضع، ويدخل فيه أيضا من اشتد به الجوع حتى خاف على نفسه الهلاك وإن لم يكن مريضا. فهذه كلها تدخل تحت هذا الشرط الذي هو القدرة على الصيام، وله تفاصيل كثيرة وفروع سيأتي ذكرها إن شاء الله. فمن أول مسائل هذا الشرط المريض، فقد نقل ابن قدامة رحمه الله إجماع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، وقال في المغني في صفحة 402 من المجلد الخامس، قال أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، والأصل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض يباح له الفطر في رمضان إجماعا، على تفاصيل سيأتي ذكرها إن شاء الله. فما ضابط المرض الذي يجوز معه الفطر؟ ذكر العلماء للمرض الذي يباح معه الفطر ضابطا. نقل القرطبي رحمه الله عن جمهور العلماء أنه إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، تمادي أي استمراره، أو يخاف زيادته، صح له الفطر. في ظن هذا ضابط المرض الذي يبيح الإفطار عند جمهور العلماء، وحاصل أنه إذا كان الصيام يؤدي إلى أحد هذه الأمور الثلاثة يباح الفطر، إذا كان الصيام يؤدي إلى أحد هذه الأمور الثلاثة ولا يشترط إلى كلها، بل لو أدى إلى واحد منها أبيح الفطر. الأمر الأول، إذا كان الصيام يؤلمه ويشق عليه مشقة ظاهرة، بحيث أنه إذا صام آلمه ذلك المرض وشق عليه، فيباح له الفطر. الأمر الثاني، إذا كان الصيام يؤدي إلى تطاول مدة المرض وتأخير الشفاء، هو مريض فإذا صام طال به المرض لا يزيد لكن تتأخر مدته تطول، فهذا أيضا يباح له الفطر. الأمر الثالث، إذا كان الصيام يؤدي إلى زيادة المرض يكون المرض يسيرا، فإذا صام صار مرضا شديدا، فهنا يباح له الإفطار، وهذا كما ترى عليه جمهور أهل العلم. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يفطر المريض؟ قال إذا لم يستطع الصيام. فقيل له مثل الحمى، قال وأي مرض أشد من الحمى؟ لأنها تشق على المريض. أيضا مما يتعلق بذلك ويوضح هذا الضابط أكثر، ما ذكره أهل العلم من حالات المريض. قد ذكر العلماء للمريض ثلاث أحوال، الحال الأولى المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام، لا يشق الصيام عليه إذا صام مع هذا المرض، وكذلك لا يزيد به المرض، وكذلك لا يتأخر به الشفاء، مثل العلماء قالوا كوجع أصبع من أصابعه. أو كألم في رجله. أو كصداع يسير. ونحوها من الأمراض التي لا يشق معها الصيام ولا يزيد المرض بالصيام ولا يتأخر الشفاء. فهذا عند جمهور العلماء لا يجوز له الإفطار. قالوا لأن المرض الذي يباح معه الإفطار أي المرض الذي يحتاج معه الصائم إلى الإفطار فيه مصلحة ومنفعة إذا أفطر، فيترك هذا الركن من أركان الإسلام الإفطار في رمضان بسبب المرض. للمصلحة. أما مرض لا يؤثر في الصيام وليس في ترك الصيام معه مصلحة، قالوا فهذا ينافي الوجوب، يجب عليه أن يصوم، لا يجوز له أن يفطر، لأنه حاضر شاهد غير مسافر قادر على الصيام، لا يلحقه ضرر ولا مشقة منه، فالأصل وجوب الصوم عليه. وجاء عن بعض السلف ممن جاء عن من التابعين ابن سيرين وغير ابن سيرين وهو اختيار الظاهرية، قالوا يباح الفطر بكل مرض ولو كان يسيرا، فكل ما يسمى مرضا يباح معه الفطر. دليلهم على هذا قالوا دليلنا عموم الآية، فالله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإذا أي مرض يوجد فيه يبيح له الفطر. أيضا قالوا قياسا على المسافر، فإن الله ذكر المرض والسفر في آية واحدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والمسافر يباح له الفطر وإن لم تحصل عليه مشقة، الفطر مباح، بل حتى لو كان السفر أيسر له من الإقامة يباح له الفطر في السفر. قالوا فكذلك المرض يبيح الفطر وإن لم تحصل به مشقة. وهذا كما سبق جاء عن بعض السلف وهو اختيار الظاهرية. ورجح ابن قدامة رحمه الله القول الأول قول الجمهور من أوجه، منها قال أن هذا الذي فيه مرض يسير لا يشق عليه مثله مثل الصحيح الذي ليس بمريض، فهو حاضر شاهد أي غير مسافر وهو مكلف يجب عليه الصيام وليس في ترك الصيام مصلحة، فالأصل أنه يجب عليه. أيضا مما استدل به قال لا يصح التسوية بينه وبين السفر من كل وجه، قال لأن السفر اعتبر فيه الغالب، فالغالب حصول المشقة فيه. بخلاف المرض الذي يكون يسيرا فليس فيه مشقة. أيضا قال لا يصح أن يجعل المرض مطلقا ضابطا للصوم، قال لأن الأمراض تختلف، فمنها ما يحصل به مع الصوم ضرر، ومنها ما لا يحصل به مع الصوم ضرر. قال فلم يصلح المرض ضابطا، وأمكن اعتبار الحكمة، الحكمة التي أبيح الفطر للمريض من أجلها، وهو ما يخاف منه الضرر. إذن هذا الحال الأولى من أحوال المريض. الحالة الثانية أن يقدر على الصيام ولكن بضرر ومشقة. فهذا يستحب له الفطر ويكره في حقه الصيام. قال القرطبي رحمه الله قال هذا يستحب له الفطر ولا يصوم إلا جاهل، إيه لا يصوم في هذا الحال مع وجود المشقة إلا جاهل، أي أنه يكره الصيام في حقه. الحالة الثالثة ألا يطيق الصيام، ألا يطيق الصيام أو يفضي به الصيام إلى الهلاك أو يتضرر من الصيام ضررا بالغا. فهذا يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام عند جمهور العلماء. بعض الحنابلة ذكر في هذه الصورة أنه يستحب له الفطر، والصحيح هو قول الجمهور أنه في هذه الصورة يجب عليه الإفطار لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مع الضرر ليس من البر، كما في حديث جابر في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، أي في حق من كان يتضرر بذلك كما تضرر به ذلك الرجل الذي ورد الحديث بسببه. إذن فهذه أحوال المريض. مما يتعلق بذلك من المسائل أيضا، لو أن المريض تكلف وصام، صام في الحالة الأولى، أما الحالة الأولى واضح يصوم، في الحالة الثانية الذي هو مشقة عليه، أو في الحالة الثالثة الذي يحصل له به ضرر، لو أنه تكلف وصام فهل يجزئه ذلك الصيام عن رمضان؟ عامة العلماء على أنه يجزئه، قالوا مع أنه فعل مكروها إن كان من الحالة الثانية أو فعل محرما إن كان من الحالة الثالثة، لكن يجزئه الصيام. قالوا كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة وحضر الجمعة، فإنه يصلي ظهرا، فإنه يصلي جمعة لا يصلي ظهرا. أيضا كالمريض الذي يباح له القعود في الصلاة إذا قام يصح صلاته. قالوا فكذلك هذا إذا صام يصح صيامه، وإنما رخص الله تعالى له في الإفطار رحمة به، فإذا وجد منه الصوم صح صيامه. خالف في هذا ابن حزم، فقال إذا صام المريض في رمضان لا يجزئه صيامه عن رمضان، بل يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، فتكلف وصام فيجب عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم ولا يجزئه عن رمضان. ودليله قال لظاهر الآية، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن المريض عنده لا يجوز له أن يصوم، وإذا صام يجب عليه عدة من أيام أخر. والصحيح هو القول الأول بلا شك. وأما الآية فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فما معناها؟ ها؟ أي فأفطر، قال العلماء فيها تقدير فأفطر أو إذا لم يصم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، هذا معنى الآية، وليس معنى أنه حتى لو صام يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام هل له أن يفطر؟ إنسان صحيح ليس مريضا لكنه يخشى إذا صام أن يمرض، فهل يجوز له الإفطار؟ في المغني في صفحة 403 من المجلد الخامس قال رحمه الله، قال والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر، أي أنه يباح له الفطر كالمريض الذي يخاف زيادة المرض. ثم علل قال لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله، فالخوف من تجدد المرض في معناه. والأمر كما قال رحمه الله نعم إذا كان أمرا متيقنا عنده أو في غالب الظن مرض يضر به الصيام، فهذا لا نقول له ابدأ صم وإذا عرض لك المرض أفطر، فالله تعالى رحيم بعباده لا يعذب عبده. إذا كان عنده يقين أو ظن غالب كما هو في بعض الأمراض، فإذا صام تضرر، فلا يجوز أننا نلزمه بالصيام الذي يوصله للضرر، بل له أن يفطر من أول الأمر. بعض أمراض مثلا أصحاب الفشل الكلوي أو أصحاب أمراض الكلى، بعض أصحاب أمراض السكري، متيقن هو يعرف نفسه أنه إذا صام يمرض، قد يغمى عليه، قد لا يستطيع بعد ذلك التبول أو نحو ذلك، فهذا يباح له الفطر ابتداء خوفا مما ينشأ ومما يتجدد من المرض، فحاله كحال المريض الذي يخشى زيادة المرض أو يخشى طول مدة المرض، فيباح له أن يفطر لذلك. وبقي في هذا الباب أيضا مسائل المريض، بقي فيه بقية إن شاء الله ستأتي. أخي يقول الأبيات التي قرأت في الدرس الماضي في شروط الصيام، أفاد بعض الأخوة لو تزار كلمة شهر في البيت الأول، إن الأبيات التي قرأنا ماذا فيها؟ شروط صومنا هكذا ولا شروط صومنا بالعد، قال لو يقال شروط صوم شهرنا بالعد، شروط صوم شهرنا بالعد بحصر أبواب جنان الخلد، شروط صوم شهرنا بالعد، لعله يكون مستقيما هكذا أحسن، مع أن هذه الشروط ليست كلها خاصة بشهر رمضان، بل منها ما يشترط أيضا في الصيام مطلقا. أخي يقول في ما مضى معنا من مسألة المغمى عليه وقول بعض العلماء أنه لا يصح صيامه، واستدل له ابن قدامة بأن الصيام ركنان نية وإمساك، فما هو وجه هذا الدليل وأن المغمى لم يحصل منه ذلك؟ نعم، قال والمغمى الذي نوى لم يحصل منه إلا النية، أما الإمساك فلا يضاف إليه، لأنه وإن لم يأكل شيئا لكن ليس بفعل نفسه. الشاهد منه قال ابن قدامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه، يدع أي يترك، فنسب الترك إلى الصائم، أي هو يترك من ذات نفسه، وأما هذا فلم يترك. نعم لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا لكن ليس بفعله هو، هكذا قالوا، هذا وجه دليله. أخ يقول ذكرت في درس ماض أن الصبي إذا بلغ في النهار يمسك بقية يوم، فكيف يعرف أنه بلغ؟ علامات البلوغ كأن يحتلم مثلا، إذا لم يكن قد احتلم من قبل ثم يحتلم في أثناء النهار في رمضان، فهذا دليل أنه بلغ، أو أن يتم له في أثناء النهار 15 سنة، هذا أيضا مما يحصل به البلوغ عند أهل العلم، فإن البلوغ يحصل بكم أمور عند الذكر؟ بثلاثة أمور، انبات الشعر حول الشعر الخشن حول الفرج، بلوغ 15 سنة الاحتلام، والمرأة تزيد بشيء وهو الحيض. أخوني يقول: إذا حاضت المرأة قبل الأذان أي أذان المغرب بدقائق هل تكون مفطرة؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن أذانا منضبطا على غروب الشمس فتكون مفطرة ولا يصح صيامها لذلك اليوم. أخواني، ذكر فائدة عن أمر الصبيان بالصيام من باب التعويد، فوائد طيبة. نقول عن بعض أهل العلم ما ذكره أثر عمر أنه قال لسكران في رمضان: قال ويلك سكران وصبياننا صيام، فضربه، أي أن صبيان الصحابة كانوا يصومون. وذكر عن ابن المنذر في كتاب الإقناع أن الصبي أيضا يؤمر بالصيام إذا أطاقه أمر ندب. وذكره عن ابن بطال، ذكره عن أكثر العلماء أنه مستحب أن يدرب الصبيان على العبادات ومنها الصيام ليعتادوها وتسهل عليهم. طيب، أحسن. ليس سيما أثر عمر، وذكر أن مصدر مخرج بسندي في مسند بن الجعد.